بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما ذكرنا فيما مضى معنا أننا سنحاول أن نرتب مسائل هذا الباب على ما رتبه بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، مع نوع اختصار وإلا فإن المسائل كثيرة، مسائل العيدين وأحكام العيدين كثيرة. لكن كما ذكرنا فيما مضى، نأخذ المسائل التي هي كالقاعدة أو كالمسألة العامة التي يدخل فيها الفروع، الذي إذا علمنا فروعها بإذن الله عز وجل. فأولى هذه المسائل التي نأخذها بإذن الله عز وجل في هذا اليوم، حكم التكبير في العيدين. حكم التكبير في العيدين، ومعنى حكم التكبير في العيدين أي ما حكم التكبير للعيدين. التكبير معروف أن يكبر الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أوصاف، للتكبير. فما حكم هذا التكبير الذي يذكره العلماء وعليه المسلمون بحمد الله عز وجل في أبطار الإسلام؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يستحب إظهار التكبير في ليلتي العيدين، أي يستحب من المسلمين إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم، مسافرين كانوا أو مقيمين. قال: لظاهر الآية، أي قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال بعض أهل العلم في تفسيرها: لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم. قال: ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في فتية بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. فهذا فيه فعل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. قال أحمد: كان ابن عمر يكبر للعيدين جميعا، ويعجبنا ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: واختص الفطر بمزيد تأكيد لورود النص فيه، وليس التكبير واجبا، أي على مذهب الجمهور، وقال ابن قدامة: وقال داود: هو واجب في الفطر لظاهر الآية. قال داود هو ابن علي الظاهري أن التكبير في عيد الفطر واجب لظاهر الآية، أي في قوله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وذكر النووي رحمه الله تعالى عن العبدري وغيره أن هذا القول كذلك هو قول سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير رحمهم الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن أنه تكبير في عيد فأشبه تكبير الأضحى. قال: ولأن الأصل عدم الوجوب، قال: ولم يرد من الشرع إيجابه فيبقى على الأصل. هذه عدة تعاليل من ابن قدامة رحمه الله تعالى، الأول أنه قال ولنا أنه تكبير في عيد فأشبه تكبير الأضحى، فتكبير أضحى مستحب، فينبغي كذلك أن يكون تكبير الفطر ماذا؟ ينبغي أن يكون مستحبا. قال ولأن الأصل عدم الوجوب، هذا كذلك التعليل الثاني، وهو أن الأصل عدم إيجاب شيء إلا بماذا؟ إلا بدليل ظاهر، فإن لم يكن دليل فالأصل عدم الوجوب. قال رحمه الله تعالى قال والآية ليس فيها أمر، والآية ليس فيها أمر، إنما أخبر الله تعالى عن إرادته فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. واضح يا جماعة؟ إذا الآية ليس فيها إيجاب ولكن فيها إخبار عما يريده الله جل وعلا، فيه إخبار عما يريده الله جل وعلا وعما يحبه الله جل وعلا، فالإرادة ها هنا إرادة شرعية، فقوله يريد الله أي يحب الله، يحب الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي أن الله عز وجل يريد منكم هذا ويستحب لكم هذا. فالحاصل أن التكبير في العيدين أنه مستحب، أنه سنة مسنونة لظاهر الآية ولعمل السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله. هذه أولى مسائل هذا الباب. المسألة الثانية، متى يبتدئ وقت تكبير الأضحى؟ متى يبتدئ وقت تكبير الأضحى؟ ذهب الشافعية في المشهور عنهم إلى أنه من ظهر، إلى أنه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، إلى الصبح من آخر أيام التشريق. قال النووي رحمه الله، وهو من يا جماعة النووي؟ هو شافعي. قال والمختار كونه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال وحكى ابن المنذر التكبير من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وابن عباس وسفيان الثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد وأبي ثور. قال طيب، هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي وأبي حنيفة أنهم قالوا من صبح عرفة إلى عصر يوم النحر، إلى عصر يوم النحر. طيب، القول الأول للشافعية أنه من ظهر يوم النحر، بمعنى أن التكبير متى يبدأ؟ من يوم النحر يبدأ التكبير، من يوم النحر. متى يبدأ بالضبط؟ قال من الظهر، يبدأ من الظهر. إلى متى؟ قالوا إلى صبح آخر أيام التشريق، إلى صبح آخر أيام التشريق. أيام التشريق أول يوم، يوم الأضحى، ثم بعد ذلك ثلاث أيام أيام التشريق. هم يقولون يبدأ باليوم الأضحى وينتهي صبيحة ماذا؟ يبدأ في ظهر يوم النحر الذي هو يوم الأضحى، وينتهي صبيحة ماذا؟ آخر أيام التشريق، ينقطع ماذا؟ التكبير. هذا قول الشافعية. القول الثاني الشافعية، وهو المختار الذي حكاه النووي رحمه الله تعالى واختاره النووي، أنه يبتدئ من صبح يوم عرفة، يبتدئ من صبح يوم النحر، أو قال من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. يوم عرفة متى؟ التاسع. طيب يا جماعة، التاسع من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق يكون ماذا؟ في الرابع عشر، يكون اليوم الأول في العاشر، اليوم الثاني في الحادي عشر، اليوم الثالث في الثاني عشر، اليوم الرابع في ماذا؟ في الثالث عشر. طيب يا جماعة، فيمتد عند هؤلاء إلى هذا. وحكاه عمن ذكر أي الإمام ابن المنذر رحمه الله. القول الثاني علي بن مسعود وعلقمة والنخعي وأبي حنيفة قال من صبح عرفة إلى عصر يوم النحر. هؤلاء وقتهم ضيق، يبدأ من صبيحة عرفة وينتهي في يوم ماذا؟ في الظهر من يوم النحر. طيب، وهذا القول كما ترون حكاه عمن سمعتم. وفي رواية عن ابن مسعود قال إلى ظهر يوم النحر، في رواية إلى عصر يوم النحر، وفي رواية أخرى إلى يوم إلى ظهر يوم النحر، أي انقطع التكبير. وعن يحيى الأنصاري قال يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق، من الظهر إلى الظهر يعني. وعن الزهري من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي قال من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق، إلى صبح آخر أيام التشريق. وعن سعيد بن جبير ورواية عن ابن عباس والزهري من ظهر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام، إلى عصر آخر التشريق، إلى عصر آخر يوم في التشريق. وعن الحسن من الظهر إلى الظهر، من الظهر إلى الظهر، من الظهر إلى ظهر اليوم الثاني في أيام التشريق. وما اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى لعله أقرب، لا سيما إن ثبت عمن ذكرهم، لا سيما إن ثبت عمن ذكرهم، بمعنى أنه يبدأ من صبيحة عرفة، يبدأ من صبيحة عرفة، على أن عمومات الأدلة تدل على أنه يبدأ إما بغروب شمس يوم عرفة وبدخول يوم الأضحى، وهذا هو الأقرب والأظهر إن كان قائل يقول به، إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. واضح جماعة عمله. وإلى هذا أشار كما مر معنا الإمام ابن قدامة في أول مسألة مرت معنا، إلى أول مسألة مرت معنا، قال ابن قدامة يستحب إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين. هذه المسألة يا جماعة قد مرت معنا صح؟ لنقرأها الآن، الآن يعني مرت معنا الآن. ففيه أنه يستحب إظهار التكبير في ليلتي العيدين، في ليلتي العيدين، واضح يا جماعة؟ فعلى ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يستحب التكبير من ليلتي العيدين، أي بدخول الليلة، وليس من أول يوم، وليس من صبيحة عرفة، بل يكون من ماذا؟ يكون أوله، يكون أوله في دخول ليلة العيد، وآخره في الأضحى، في آخر أيام التشريق، في آخر أيام التشريق. والله أعلى وأعلم. طيب يا جماعة، فعلى هذا يكون أقرب الأقوال في هذه المسألة ما ذكره ابن قدامة أولا، ثم بعد ذلك ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب، المسألة الثالثة، متى أول وقت تكبير عيد الفطر؟ متى أول وقت تكبير عيد الفطر؟ المسألة الثانية كان في ماذا؟ في عيد الأضحى، وهذه المسألة في عيد الفطر. ذهب ابن المسيب وأبو سلمة وعروة وزيد ابن أسلم إلى أن وقت التكبير إذا غربت الشمس ليلة العيد، إذا غربت الشمس ليلة العيد، وهو مذهب الشافعية، وهو مذهب الشافعية، وكذلك مذهب الحنابلة كما مر معنا، مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. وقال جمهور العلماء لا يكبر ليلة العيد، إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد. حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء، قال وبه أقول، قال وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر وأبو أمامة وآخرون من الصحابة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد ابن جبير والنخعي وأبو زناد وعمر بن عبد العزيز وأبان ابن عثمان وأبو بكر وأبو بكر محمد وأبو بكر ابن محمد والحكم محمد ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحكاه الأوزاعي عن الناس وهذا القول والله أعلم لعله هو الأقرب لثبوته عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم أعلم بالتشريع من غيرهم فإذا ثبت عن هؤلاء الصحابة هذا القول فالقول قولهم، أعلم بأمور الشريعة ومتى يشرع التكبير ومتى لا يشرع التكبير، والله أعلى وأعلم. فعلى قول هؤلاء أن التكبير يبدأ من صبيحة عيد الفطر، أي بعد دخول الفجر، إذا دخل الفجر كبر الإنسان للعيد ويستمر في تكبيره إلى أن يصلي، يبقى في مصلى يكبر إلى أن يصلي العيد طيب، المسألة الرابعة، المسائل أيضا متعلقة بأحكام العيدين. يستحب التطهر والغسل والإفطار قبل الصلاة. قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد. وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وهذا قد ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر. قال: وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، أي أنه كان يغتسل يوم الفطر، وثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه، أي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد سئل عن الغسل فقال: يغتسل الرجل كل يوم. قال السائل: لا، ليس عن هذا أسألك، ولكن عن الغسل. فقال: إذن، قال في الجمعة والعيدين، وذكر أشياء، وهذا أيضا ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن الغسل يكون كذلك في ماذا؟ في العيدين، أن الغسل يكون في العيدين. قال: وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتاده وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، لما روى ابن عباس والفاكه ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. وهذا الحديث كما ذكر جاء من حديث ابن عباس، رواه ابن ماجه، وفي إسناده جبارة ابن مغلس وحجاج ابن تميم، وكلاهما ضعيف، بل جبارة بعضهم يحكم عليه بأنه متروك الحديث. وحديث الفاكه، وجاء كذلك من حديث الفاكه، رواه أحمد بن ماجه، وفي إسناده يوسف ابن خالد السمتي، كذبه ابن معين وأبو داود وغيرهما. فإذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، لا من حديث ابن عباس ولا من حديث الفاكه. قال: وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة: فعل هذه الأشياء تكون الجمعة عيدا، ولأنه يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة، وإن اقتصر على الوضوء أجزأه، لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر فيها فغيرها أولى. واضح هذا يا جماعة؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على أن العيد يستحب فيه الغسل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، إن هذا جعله الله يوما إن هذا جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسل فدل على أن يوم العيد يغتسل منه أو يغتسل فيه للعيد. وهل هذا الغسل على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب، فمن توضأ وذهب إلى المسجد أجزأه ذلك أو إلى المصلى. المسألة الخامسة وهي كذلك متعلقة بهذا الباب، يستحب أن يتنظف الذاهب إلى العيد ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك كما ذكرنا الجمعة. لما ذكرنا من الحديث، أي حديث يا جماعة؟ ها؟ الذي مر معنا الآن، الحديث الذي مر معنا الآن، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب طيب فلا يضر أن يمس منه، وعليكم بالسواك. قال: وقال عبد الله بن عمر وجد عمر حلة من استبرق في السوق فأخذها، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق لهم. متفق عليه. واضح لك الشاهد يا جماعة أم لا؟ الشاهد منه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى بحلة، ولكن كانت هذه حلة من ماذا؟ من حرير، من استبرق. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك تشتري هذا فتتجمل فيها لماذا؟ العيدين. فدل هذا على أنه كان معروفا عندهم أن العيدين كان يتجمل فيها من الثياب ما لا يتجمل بغيرها. واضح يا جماعة أم لا؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك. لماذا؟ لأنها من استبرق. وقال: إن هذا لباس من لا خلاق له. فدل على أن العيدين كذلك يتزين لها بأحسن الثياب وأجمل الثياب. لذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: وما شأن العيدين؟ واضح جماعة. ولكن أقره على قوله: تتجمل بها في العيدين والوفد. ولكن أنكر عليه ماذا؟ أنكر عليه ذلك الثوب بعينه أن يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه من الحرير، لأنه نوع من الحرير، لأن الاستبرق نوع من أنواع الحرير. والله أعلى وأعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم بهذه المسائل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.